إلا له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، خطبة اليوم هي عبارة عن تعليق على سقوط الشيوعية وأحداث أمريكا الأخيرة. لماذا سقطت الشيوعية؟ ولماذا بدأت الانفجارات في بعض المدن الأمريكية الكبرى؟ ومن البداية أقول إن العلمانيين الذين يعيشون بيننا في الوطن العربي ينزعجون من تحليلنا الإسلامي لهذه الأحداث، ويتهموننا بأننا نود أن نعلق عجزنا وتخلفنا على غيرنا، ونتمنى أن تسقط هذه الحضارات القوية لكي نبرر لأنفسنا هذا التخلف وهذا العجز الذي نعيش فيه. ويقولون لنا بدلا من أن تفكروا في تخلفكم وعجزكم فإنكم تتمنون سقوط الحضارات، وهي نظرة ضيقة محدودة، إن دلت على شيء فإنما تدل على إفلاس من القيم الصحيحة، وعلى تبعية ذليلة للغرب والشرق، وعلى انسلاخ من الهوية الإسلامية، وعلى عدم وضوح في الرؤية للحاضر وللمستقبل. إن الغرب أصبح قبلة لكثير من المفتونين بتقدمه. إن كثيرا من الذين يعيشون بين المسلمين يريدون الانخلاع عن الإسلام، ويريدون أن نقلد الغرب بكل ما عنده ظنا منهم بأن ديننا هو دين خرافي ودين رجعي ودين كان سببا في تخلفنا وتقهقرنا، ويظنون بأن الغرب عندما نبذ الدين وانطلق انطلاقة علمية تقوم على العقل والتجربة تقدم، فيريدون منا أن نفعل كما فعل الغرب. ولكن من البداية نقول إن الغرب، والذي هو عبارة عن أوروبا الغربية وامتدادها أمريكا، وأيضا الاتحاد السوفيتي قبل أن يسقط، كل هؤلاء يجمع بينهم قاسم مشترك واحد، هو البعد عن الله سبحانه وتعالى. وهذا من أسباب أو هو السبب الأساس في انهيار الحضارة. إن قيام هذه الحضارة على الكفر والبعد عن الله لأسباب تاريخية يعلمها المهتمون هو السبب الرئيسي في انهيار هذه النظم وانهيار هذه الحضارات، كما انهارت الحضارات
الكافرة السابقة الإغريقية والرومانية وغير ذلك من الحضارات القديمة. وقد توقع وتنبأ سقوط هذه الحضارات الحديثة كثير من المفكرين الأحرار الذين انفكوا عن التعصب والاستكبار الغربي ونظروا إلى الأمور نظرة علمية وموضوعية هادئة، فوجدوا أن هذه الحضارة الغربية تحمل بذور انهيارها وفنائها. ونحن المسلمين ننظر إلى الحضارات نظرة إسلامية في تقويمها قوة وضعف، ونقول دائما إن كل حضارة تقوم على الكفر لا بد وأن تسقط وتنهار، ولا بد أن يشقى أهلها في الدنيا قبل الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكما قال جل جلاله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن أول سبب في انهيار الاتحاد السوفيتي الإلحاد، وإن أول سبب سيكون في انهيار الحضارات الأخرى، البعد عن الله، وهذا هو القانون الحتمي الذي يحكم الحضارات وحياة البشر. ولكن لا نقول إنها ستسقط بسرعة لأمرين: الأمر الأول أن فيها خير كثير، فيها خير كثير، والسبب الثاني أن البديل الأصلح ما زال غير موجود على أرض الواقع، وأقصد به الأمة المسلمة التي تمثل الإسلام تمثيلا واقعيا صحيحا. فوجود الخير الكثير في الحضارات القائمة وغياب النموذج البديل عن أرض الواقع، هذا يجعل الحضارات القائمة تموت ببطء ولا تنهار بسرعة. أيها الإخوة المسلمون، إن أول ما يميز كما قلت هذه الحضارات إن كانت شرقية أو غربية أنها بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو السبب الأساس في انهيارها. ولا يهمنا إن كانت الكنائس مفتوحة في المجتمعات الليبرالية كالمجتمع الأمريكي والأوروبي تستقبل الناس يوم الأحد، أو كانت مغلقة كما كانت في الاتحاد السوفيتي سابقا، أو كانت لا لها ولا عليها متروكة هكذا للناس مع إعطاء الحرية للإلحاد كما هو في السويد الاشتراكية. القاسم المشترك فيما بينها جميعا أنها مجتمعات بعيدة عن المنهج الرباني، بعيدة عن المنهج الإلهي، وهذا أول خطر يتهدد بقاءها. 2، لا توجد في المجتمعات الحالية لهذه الحضارات عقيدة إيمانية توحيدية صحيحة تقوم عليها النظم والأخلاق، والإنسان بلا عقيدة إيمانية بالله سبحانه وتعالى يقلق ويحتار ويتخبط، لأن المؤمن بالله سبحانه وتعالى يتغذى عقله وتتغذى روحه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فيعيش حياة التوازن العقلي والتوازن النفسي. وهذا ما دلت عليه الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبما أنهم قد ضخموا عالم المادة كانت حضارة كمية، حضارة كانت حضارة تكديسا للأشياء، كانت حضارة النمو في الإنتاج المادي، ولكن على حساب الروح، على حساب خصائص الإنسان التي تميزه عن البهائم، كانت على حساب أخلاقه وأعصابه وصحته النفسية والعقلية. ولذلك نجدها حضارة شيطانية تقوم على تضخيم الإنتاج المادي وتسحق تماما خصائص الإنسان التي تكرمه عن الحيوان. السبب أن الإنسان أصبح آلة، أصبح بل إنه أصبح أحيانا ترسم في آلة ضخمة، ولذلك فقد كثيرا من خصائصه الإنسانية. وهنا نجد أن هناك تناسبا فرديا بين النمو الصناعي وبين قلق الإنسان، حيرة الإنسان، جمود الإنسان، جريمة الإنسان، شذوذ الإنسان، العلاقات الاجتماعية الواهية. ولذلك نجدها مجتمعات هرمة، مجتمعات منهكة، مجتمعات هشة. والسبب في كل ذلك أنها حضارة نمت عالم المادة على حساب عالم الروح. قد يتهم بعض الناس تحليلنا الإسلامي بأننا نتعصب للإسلام ونريد أن نقيم مجدا على حطام غيرنا بنظرة تعصبية سوداء. لذلك أحببت أن نأخذ شهادات من عقلاء الغرب وهم نصارى طبعا. أخذت شهادتين، شهادة عالم هو طبيب كبير حاز على جائزة نوبل سنة 1912، هو ألكسيس كاريل، فرنسي من مقاطعة ليون، ثم ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية فتخصص في العلوم، وكان معين في مركز البحوث في نيويورك، وبعد ذلك ذهب في مهمة في الحرب العالمية الأولى في الجيش الفرنسي، وبعد ذلك تقاعد. هذا الإنسان الذي عاش في حضن الحضارة الغربية في أوروبا وأمريكا له شهادة في حضارة الغرب والرجل الأبيض وما قدمه للبشرية. قال ألكسيس كاريل في كتابه الإنسان ذلك المجهول إن هدف هذا الكتاب هو أن يضع تحت تصرف كل شخص مجموعة من المعلومات العلمية التي تتعلق بالكائنات الحية في عصرنا، فقد بدأنا ندرك مدى ما في حضارتنا من ضعف، وكثيرون يرغبون، انظروا إلى هذه الكلمة، وكثيرون يرغبون في أن يلقوا عنهم التعاليم التي فرضها عليهم المجتمع الحديث، ولهؤلاء أكتب هذا الكتاب. كذلك كتبت لأولئك الذين يجدون من أنفسهم شجاعة كافية ليدركوا ليس فقط ضرورة إحداث تغييرات عقلية وسياسية واجتماعية، بل أيضا ضرورة قلب الحضارة الصناعية وظهور فكرة أخرى للتقدم البشري. كلام عميق، لكن دلالته أيضا عميقة. أيضا قال إن الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف صعب، لأنها لا تلائمنا، فقد أنشئت دون أي معرفة بطبيعتنا الحقيقية. طبعا لأن الله وحده الذي يعلم طبيعتنا الحقيقية فهو خالقنا، لكن التجربة البشرية لهذا العالم أوصلته إلى هذه النتيجة الصحيحة. قال لأنها لا تلائمنا فقد أنشئت دون أي معرفة بطبيعتنا الحقيقية، إذ أنها تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية وشهوات الناس وأوهامهم ونظرياتهم ورغباتهم، وعلى الرغم من أنها أنشئت بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشكلنا. صفحة 38 من كتاب الإنسان ذلك المجهول. وقال إذن هذا أول سبب، أن الحضارة لم تراعي فطرة الإنسان لأنها لا تعرف طبيعته وحقيقته. ثم قال لقد أهمل تأثير المصنع على الحالة الفيزيولوجية والعقلية للعمال، وهذا ما قلته أنها حضارة كمية مادية على حساب خصائص الإنسان. هكذا يقول كارل، لقد أهمل تأثير المصنع على الحالة الفيزيولوجية والعقلية للعمال إهمالا تاما عند تنظيم الحياة الصناعية، إذ أن الصناعة العصرية تنهض على مبدأ الحد الأقصى من الإنتاج بأقل التكاليف، حتى يستطيع فرد أو مجموعة من الأفراد أن يحصلوا على أكبر مبلغ مستطاع من المال، وقد اتسع نطاقها دون أي تفكير في طبيعة البشر الذين يديرون الآلات، ودون أي اعتبار للتأثيرات التي تحدثها طريقة الحياة الصناعية التي يفرضها المصنع على الأفراد والأحفاد. صفحة 40. ويقول يجب أن يكون الإنسان مقياسا لكل شيء. طبعا الإنسان مقياس كل شيء وليس الإنتاج المادي، هذا الذي يريد، ولكن الواقع هو عكس ذلك في هذه الحضارة، الواقع عكس ذلك، فهو غريب أي الإنسان في العالم الذي ابتدعه، إنه لم يستطع أن ينظم دنياه بنفسه لأنه لا يملك معرفة عملية بطبيعته، يعني يرد ذلك إلى جهل الإنسان بحقيقته، فوضع نظما لا تتلاءم مع فطرته، وهذه كلها تؤشر إلى مؤشر واحد، أين الحل؟ في الإسلام الذي أتى بالمنهج من عند الذي خلق الإنسان فيعرف طبيعته. أرأيتم كيف أن التجربة البشرية للعلماء توصل إلى الحل الإسلامي؟ إنه لم يستطع أن ينظم دنياه بنفسه لأنه لا يملك معرفة عملية بطبيعته، ومن ثم فإن التقدم الهائل الذي أحرزته علوم الجماد الذي سميت عالم الأشياء على علوم الحياة هو إحدى الكوارث التي عانت منها الإنسانية، تقدم علوم الجماد على علوم الحياة، أي علوم المادة على علوم البيولوجيا بيسموها، أي الحياة النفسية للإنسان. فالبيئة التي ولدتها عقولنا واختراعاتنا غير صالحة لا بالنسبة لقوامنا ولا بالنسبة لهيئتنا، إننا قوم تعساء. ماذا يقول هذا العالم الغربي عن قومه الذين أصبحوا فتنة لبعضنا؟ يقول إننا قوم تعساء، ننحط أخلاقيا وعقليا. إن الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم هي على وجه الدقة الجماعات والأمم الآخذة في الضعف، والتي ستكون عودتها إلى البربرية والهمجية أسرع من عودة غيرها إليها، ولكنها لا تدرك ذلك، إذ ليس هناك ما يحميها من الظروف العبائية التي شيدها العلم حولها، يعني ستأكل نفسها بعلمها، ستفني نفسها بعلمها. وحقيقة الأمر أن مدنيتنا مثل المدنيات التي سبقتها، الحضارات التي سبقتها أوجدت أحوالا معينة للحياة من شأنها أن تجعل الحياة نفسها مستحيلة، وذلك لأسباب لا تزال غامضة. إن طبعا ما له عارف أنه السبب الكفر، لأسباب لا تزال غامضة. ثم يقول إن القلق والهموم التي يعاني منها سكان المدن العصرية تتولد عن مدنهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ماذا يريد أن يقول؟ نحن في قلق، في حيرة، في تعاسة، بسبب نظمنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لماذا هذه النظم أدت إلى هذه الحيرة والقلق والشقاوة؟ لأنها نظم وضعية من وضع البشر، وليست نابعة من عقيدة ينزلها الله على البشر. نرجع إلى السبب، البعد عن الله. هذا تحليله هو، ولكن نحن نقدم السبب الرئيسي. فساد النظم سببه فساد العقيدة، لا يوجد دين، لذلك كانت نظما من وضع البشر، والبشر ليسوا آلهة، لا يعلمون حقيقة الأمور، يحكمهم الهوى، ولذلك تكون نظمهم غير ملائمة ولا مناسبة. ثم يقول أليكسيس كاريب: إننا لن نصيب أي فائدة من زيادة عدد الاختراعات الميكانيكية، وقد يكون من الأجدى أن لا نضفي مثل هذا القدر الكبير من الأهمية على اكتشافات الطبيعة والفلك والكيمياء. فحقيقة الأمر أن العلم الخالص لا يجلب لنا مطلقا ضررا مباشرا، ولكن حينما يسيطر جماله الطاغي على عقولنا، أي مفتن بالعلم المادي، ويستعبد أفكارنا في مملكة الجمال، فإنه يصبح خطرا. ومن ثم يجب أن يحول الإنسان اهتمامه إلى نفسه وإلى السبب في عجزه الخلقي والعقلي. يعني يحول الاهتمام من عالم المادة إلى عالم الإنسان. هذه نصيحته: إذ ما جدوى زيادة الراحة والفخامة والجمال والمنظر وأسباب تعقيد حضارتنا إذا كان ضعفنا يمنعنا من الاستعانة بها فيما يعود علينا بالنفع. أنا شو بستفيد من هذه الرفاهية إذا كانت لا تعود علي بالسعادة؟ هذا معنى الكلام. حقا إنه لمما لا يستحق أي عناء، أي لا يستحق بذل الجهد، أن نمضي في تجميل طريق حياة تعود علينا بالانحطاط الخلقي وتؤدي إلى اختفاء أنبى العناصر الأجناس الطيبة، أي اختفاء عناصر وخصائص الإنسان الكريم. ثم يقول: إننا نحن المسؤولين لأننا لم نستطع التمييز بين الممنوع والمشروع. نحن المسؤولون لأننا لم نستطع التمييز بين الممنوع والمشروع. لقد نقضنا قوانين الطبيعة، أي الفطرة البشرية، فارتكبنا بذلك الخطيئة العظمى، الخطيئة التي يعاقب مرتكبها دائما. إن مبادئ الدين العلمي والآداب الصناعية قد سقطت تحت وطأة غزو الحقيقة البيولوجية، فالحياة لا تعطي إلا إجابة واحدة حينما تستأذن في السماح بارتياد الأرض المحرمة، إنها تضعف السائل. ولهذا فإن الحضارة آخذة في الانهيار. هذا الكلام قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، كلام من 50 سنة. يقول: إن الحضارة آخذة في الانهيار، لأن علوم الجماد، أي عالم الأشياء والمادة، قادتنا إلى بلاد ليست لنا، فقبلنا هداياها جميعا بلا تمييز ولا تبصر. ولقد أصبح الفرد ضيقا، متخصصا، فاجرا، غبيا، غير قادر على التحكم في نفسه ومؤسساته. ويشخص أمراض الحضارة ويقول: ولسوف يكون من الصعب أن نتخلص من مذهب ظل يسيطر خلال أكثر من 300 عام على عقول القوم المتحضرين. يعلم أن المهمة في التغيير صعبة. ثم يقول: إن تأخر علوم البشر، عفوا، هذا تحليل بعض علماء الإسلام، يقول: إن تأخر علوم البشر عن علوم الجماد ليس ظاهرة تلقائية، كما يميل دكتور كاريل في كتابه إلى تقريره، وإنما نتيجة طبيعية تكاد تكون حتمية لتقدير قيمة الإنسان ودوره في التصور الزائف الذي قامت عليه هذه الحضارة حين افترقت في نشأتها عن التصور الاعتقادي الصحيح، أي عن الإيمان بالله الذي يحمل تكريم الإنسان واعتباره خليفة الله في هذه الأرض. طيب، هذه شهادة عالم طبيب أخذ جائزة نوبل وكل حياته أمضاها في البحث. الآن نأتي إلى شهادة سياسي. سياسي هو المستر درس وزير خارجية أمريكا، أحس دلس وزير خارجية أمريكا بالخطر على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى العالم الغربي من الشيوعية التي يقوم نظامها الاجتماعي على أساس من المذهب المادي ومن التفسير الاقتصادي للتاريخ. ووجه مستر دلس في كتابه حرب أم سلام صيحة الذعر من هذا الخطر وطالب بدفعه، ولكن مقترحاته جاءت جزئية لا تعالج المشكلة من جذورها. لقد طلب من رجال الكنيسة عنده أن يقوموا بما ليس في طوقهم ولا في طبيعة موقفهم أن يؤدوا بعد ذلك الواقع التاريخي في حياة الكنيسة وحياة المجتمع منذ عهد بعيد. ففي فصل بعنوان حاجتنا الروحية يقول هذه شهادة دلس الآن ماذا يقول؟ إن هناك شيئا ما يسير بشكل خاطئ في أمتنا أي الأمريكية، شيء ما في خلل، لكن هل يستطيع وضع أصبعه عليه؟ قال إن هناك شيئا ما يسير بشكل خاطئ في أمتنا، وإلا لما أصبحنا في هذا الحرج وفي هذه الحالة النفسية. لا يجدر بنا أن نأخذ موقفا دفاعيا يعني نبرر الأخطاء وأن يتملكنا الذعر، إن ذلك أمر جديد في تاريخنا. إن الأمر لا يتعلق بالماديات، فلدينا أعظم إنتاج عالمي في الأشياء المادية، إنما ينقصنا هو إيمان صحيح قوي. إنما ينقصنا هو إيمان صحيح قوي. هذا كلام دلس. فبدونه يكون كل ما لدينا قليلا، وهذا النقص نقص الإيمان لا يعوضه السياسيون مهما بلغت قدرتهم أو الدبلوماسيون مهما كانت فطنتهم أو العلماء مهما كثرت اختراعاتهم أو القنابل مهما بلغت قوتها. شايفين كيف؟ النقص في الإيمان لا يعوضه كل هذه الأشياء التي تفتن بعضنا. ويقول فمتى شعر الناس بالحاجة إلى الاعتماد على الأشياء المادية فإن النتائج السيئة تصبح أمرا حتميا. والحضارة كلها اليوم مادية، فالنتائج السيئة حتمية، وقد رأيناها بأعيننا بسقوط السوفيت. قال وفي بلادنا أي في أمريكا لا تجتذب نظمنا الإخلاص الروحي اللازم للدفاع عنها، وهناك حيرة في عقول الناس. اسمعوا هذا الكلام، وهناك حيرة في عقول الناس وتآكل لأرواحهم، وذلك يجعل أمتنا معرضة للتغلغل المعادي. ويقول لقد تقابلنا مع أقصى الاختبارات التي يمكن أن يلتقي بها أي شعب، وهو اختبار الحياة في رفاهية. عندما نصبح مرفهين نقع في اختبار صعب. ماذا يقول؟ لقد قال يسوع إن هذه الأشياء المادية الرفاهية سيحظى بها أولئك الذين يعملون من أجل ما أمر به الله ومن أجل تحقيق عدالته. ولكن عندما يحدث ذلك فعندئذ يبدأ الامتحان الأكبر، لما نصل إلى الرفاهية يبدأ الامتحان الأكبر، لأن هذه الأشياء المادية كما أنذر يسوع يمكنها أن تصبح الصدأ الذي ينثر في الأرواح. يحذر من مادية الغرب ويقول كذلك: فإن لدينا نموذجا معروفا، فالرجال الذين لديهم إحساس بالواجب إزاء كائن أعلى، الله مثلا، يجاهدون لتحقيق إرادته لأن إيمانهم يمنحهم القوة والفضيلة والحكمة المبسطة. إنهم لا يبنون ليومهم فقط بل للغد، وليس لأنفسهم وحدهم وإنما للجنس البشري، ومجتمع هذا أساسه ستكون من نتائجه الثروة والرفاهية للكثيرين إذا ساعدته الأحوال. كأنه يصف المنهج الإسلامي بهذا الكلام. ويقول بلس: إن الصعوبة ناشئة من أننا نقف موقفا غامضا من إيماننا ومن العلاقة التي بين هذا الإيمان ونشاطنا. يعني مؤمن إيمان نظري بأنه مسيحي، لكن ما أثر المسيحية في أنشطته الحيوية في اليوم؟ لا شيء. نقف موقفا غامضا من إيماننا ومن العلاقة التي بين هذا الإيمان ونشاطنا. يعني مؤمن إيمان نظري بأنه مسيحي، لكن ما أثر المسيحية في أنشطته الحيوية في اليوم؟ لا شيء. ما هو أثر المسيحية في بناء الحضارة المادية؟ لا شيء. في توجهاتها؟ لا شيء. فعم يقول الصعوبة ناشئة من أننا نقف موقفا غامضا من إيماننا ومن العلاقة التي بين هذا الإيمان ونشاطنا، أي ونشاطنا العملي. معلوم دين خربان لا يستطيع أن يؤثر في حياتهم إطلاقا، ولذلك يجدون هناك غموضا بين إيمانهم وبين أنشطتهم، بل تناقض. ثم يقول: إننا نستطيع أن نتحدث ببلاغة عن التحرر والحرية، مثل ما عم يساوي الآن الأمريكيون. إننا نستطيع أن نتحدث ببلاغة عن التحرر والحرية وعن حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعن الكرامة والقيمة الإنسانية للفرد، كلام، ولكن معظم حديثنا مشتق من فترة كان مجتمعنا فيها قائما على الفردية، الأثر الفردية، ونتيجة لذلك فليس لها أثر كبير عند أولئك الذين يعيشون في ظروف يكون معنى الفردية فيها هو الموت المبكر. ونستطيع كذلك أن نتحدث ببلاغة عن التقدم المادي الذي حققناه وعن روائع الإنتاج الجماعي وعدد السيارات وأجهزة الراديو والتلفزيون التي يمتلكها أفراد شعبنا، ولكن المبالغة في وصف الماديات تعطي البعض فكرة بأننا قد أفلسنا من الناحية الروحية. أفلسنا من الناحية الروحية، وتجعل من البعض حاسدين لنا، يعني خسرنا على الطريقتين، وأميل إلى التمجيد الشيوعي قبل أن تسقط الشيوعية، وأميل إلى التمجيد الشيوعي للجهود الجماعية من أجل تنمية الحياة المادية للمجتمع. يقول: لقد أخفقنا بشكل يدعو إلى الرثاء في أن نرى أن من الممكن الحصول على عدالة اجتماعية دون أن نمارس الإلحاد والمادية. كلمة دقيقة لكن تحمل معنى عظيما، أعيدها مرة ثانية. قال: لقد أخفقنا بشكل يدعو إلى الرثاء في أن نرى أن من الممكن الحصول على عدالة اجتماعية دون أن نمارس الإلحاد والمادية، إن ذلك يعتمد على الرغبة الاختيارية للفرد في قبول أو التخلي عن الالتزامات الاجتماعية تجاه الفرد الآخر. يعني إلى الآن معنى الكلام أنهم يستحيل عندهم أن يجمعوا بين الدين والعدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية تأتي للنظام المادي فقط، وإلى الآن أخفقنا في أن نقنع أنفسنا بأننا يمكن أن نحقق عدالة اجتماعية على أساس ديني، وما زلنا مصرين أن العدالة الاجتماعية لا تقوم إلا على أساس واحد، النظام الحالي، وهذا نقد لاذع للنظام الحالي. طبعا أحداث لوس أنجلوس الأخيرة تبين إلى أين وصلت العدالة أساس النظم القائمة في الحضارة الغربية. ويقول بعد ذلك دلس: ونتيجة لذلك فإن كثيرا من قومنا قد فقدوا إيمانهم في مجتمع حر، لأنه شايفين المجتمع الحر إلى أين أوصلهم، وكأمة فقدنا كذلك إيماننا الديني وممارسة شعائرنا الدينية، رغم أننا ما زلنا متدينين. إننا نفرق بين الدين وممارسة الدين، إننا نفرق بين الدين وممارسة الدين، ولم نعد نؤمن بأن الإيمان يتمشى مع الظروف الحديثة. فصلنا بين الدين والحياة، ومتى تحطمت الصلة بين الإيمان والعمل فلن نستطيع بعد ذلك أن ننمي قوة روحية نستطيع نشرها في جميع أنحاء العالم. ماذا يريد أن يقول؟ العلمانية الأمريكية التي فصلت بين الدين والواقع والحياة والسياسة والفن والرياضة والاقتصاد، هذه العلمنة أدت إلى هذا الخطر. الذي ماذا يريد أن يقول؟ أرجع الدين إلى موقعه ليأخذ الترتيب الأول، ولتنطلق جميع النظم وتنبثق من هذا الدين. هذا تحليل هذا السياسي الكبير. ثم يقول: إن علينا أن نغير كل ذلك، النظام كله يجب أن نغيره. إننا نستطيع بل يجب أن نرفض كلية النظرية الماركسية القائلة إن الأشياء المادية لها الأولوية والروحية تابعة لها. طبعا قبل سقوط الماركسية يستشهد به: إن العبودية والاستبداد، طبعا الماركسي لا يمكن أن يكونا صوابا، الدكتاتورية السوفيتية لا يمكن أن تكون صوابا حتى ولو بصفة استثنائية، ويجب ألا نخشى، انظروا إلى هذه الكلمة، ويجب ألا نخشى وضع الإيمان في مرتبة الصدارة بالنسبة لحرية الإنسانية والتحرر، الإيمان بالله، وأن نتمسك بالرأي الديني القائل إن الله قد خلق الإنسان لكي يكون أكثر من منتج مادي. نسف أساس الحضارة الغربية كلها. ويجب أن لا نخشى وضع الإيمان في مرتبة الصدارة بالنسبة لحرية الإنسانية والتحرر، وأن نتمسك بالرأي الديني القائل إن الله قد خلق الإنسان لكي يكون أكثر من منتج مادي، وإن غايته النهائية شيء آخر غير الأمن الجسماني، يعني الرفاهية المادية. يجب أن نؤمن بأنه يجب تحرير الناس في كل مكان من التضييق الروحي والعقلي والاقتصادي المتزايد، بحجة أن ذلك سينمي الرفاهية الاقتصادية للمجتمع الذي ينتمون إليه. ويقول: ويجب أن نفهم كذلك بوضوح أن مجتمعا حرا ليس معناه مجتمعا يسعى كل فرد فيه لنفسه، بل إنه مجتمع متناسق، والقيود المفروضة هي قبل كل شيء روادة الأخوة المنبعثة من الإيمان. يعني يكاد يقول إنما المؤمنون إخوة على الطريقة الإسلامية، روابط الأخوة المنبعثة من الإيمان، فإن الناس خلقوا لكي يعيشوا إخوانا في رعاية الله. ثم ثم يختم هذا الفصل بقوله: لن تكون هناك فائدة من إنشاء أصوات أمريكا أخرى عالية الصوت. لم تكن هناك فائدة من إنشاء أصوات أمريكا أخرى عالية الصوت إلا إذا كان لدينا شيء نقوله يكون أكثر إغراء مما قيل حتى الآن. هذا يدل على إفلاس في القيم، لا يستطيعون أن يقدموا قيما جديدة للعالم. وما الفائدة من الإكثار من إذاعات صوت أمريكا إذا كان لا يملك شيئا جديدا يقدمه للناس؟ يعني كل ما يقدم الآن لا فائدة منه. ثم يقول: وإيجاد هذه الرسالة هو قبل كل شيء. الحل وين عنده لدلس؟ إيجاد هذه الرسالة هو قبل كل شيء مهمة الزعماء الروحيين لأمتنا. لجأ إلى الدين، ودينهم دين الكنيسة. إذن الحل عنده الدين. نحن نقول الحل الإسلامي هنا في بلادنا العربية والإسلامية. هناك حضارة مادية يقول الحل لأزمتنا الدين، وبعضنا هنا يقول الحل لأزمتنا تقليد الغرب، والغرب يقول الحل لأزمتنا الدين. لكن ديننا ولا دينهم؟ أرأيتم كيف التجربة البشرية توصل إلى في النتيجة إلى أن الحل هو الإيمان بالله؟ يقول: إن كثيرا من الوعاظ والمعلمين يأسفون لأن المعرفة العلمية قد زادت قدرة الإنسان على الأذى إلى درجة كبيرة. العلم زاد الإنسان قدرة على الأذى إلى درجة كبيرة، ولا يجب أن نصدق أن المعرفة في حد ذاتها شيء يمكن الهرب منه. قال: إن القوة المادية الكبيرة تكون خطرة في عصر المادية فقط، كما يحصل الآن. القوة المادية تكون خطرة في العصر المادي فقط وليس في عصر روحي، لأن العصر الروحي يوجه القوة المادية إلى الخير. ولكن بما أن الحضارة الغربية قامت على المادة فقط وفقدت الروح والدين، أصبح التقدم العلمي المادي خطرا على الحياة البشرية. فدلس يقول: القوة المادية وحدها خطرة إذا انقطعت عن الدين عن الروح، ولكن إذا قامت على المادة والروح فإن الروح ستوجهها توجيها صحيحا. هذا معنى الكلام. والإسلام وازن بين الدنيا والآخرة والمادة والروح في هذا الإنسان. ثم يقول: والمعرفة العلمية الجديدة خطرة اليوم لأنها حدثت في وقت قد أخفقت فيه الزعامة الروحية أن توضح الصلة بين العقيدة والعمل. كلام يعني عظيم الحقيقة. والمعرفة العلمية الجديدة خطرة اليوم لأنها حدثت في وقت قد أخفقت فيه الزعامة الروحية أن توضح الصلة بين العقيدة والعمل. ولعله يكون أكثر أهمية لو أن العبادة الروحية تطورت بدلا من محاولة وقف التقدم العلمي أو الرجوع به القهقرة. تخلف الدين عن القوة المادية فكانت القوة المادية خطرا على الحياة البشرية. ثم يقول دلس، وهذا آخر شيء وقد أطلت، قال: لقد كتب الرئيس ويلسون قبل وفاته بأسابيع قليلة مقالا استعرض فيه تهديد المبادئ الثورية وأعمال الشيوعية، وختمه بقوله: إن اختصار المسألة بأسمها هو ما يلي. هذا ويلسون الزعيم الأمريكي يختصر المسألة بما يلي، قال: إن حضارتنا لا تستطيع الاستمرار في البقاء من الناحية المادية إلا إذا استردت روحانيتها. قال دلس: هذا هو التحدي النهائي لكنائسنا ومنظماتنا السياسية وللرأسماليين عندنا ولكل فرد يخاف الله أو يحب بلده. طبعا هذه أقوال لعالم وأقوال لسياس واحد فرنسي وواحد أمريكي. الحل الخطر عند الاثنين أن هذه الحضارة حضارة لا تقوم على الروح ولا تقوم على الإيمان، والحل هو الدين. بما أن الكنيسة أفلست ولا تستطيع تسيير الحياة، فنحن نقول أيها الإخوة المسلمون إن السبب فيما جرى من سقوط الاتحاد السوفيتي ومن بدايات التفكك في الحضارة الغربية الأمريكية هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. الخلاصة لا بد من أن نتمسك بهذا الشعار: إننا أمة نتميز عن أمم الغرب والشرق بثلاثة أشياء: بالمنهج، وبالدور والوظيفة، وبالمستوى. المنهج أننا أمة دين، دين توحيد، وفقد التوحيد في الأديان السائدة في الأرض كلها. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذه الهوية التي تميزنا عن اليهود والنصارى والشيوعيين والبوذيين والمجوس والهندوس وكل هذه الوثنيات أو الديانات الخرافية. هذه أول خصيصة لنا أمة الإسلام، دين توحيد لا يوجد سواه على هذه الأرض. اثنين، نتميز عن الأمم الأخرى يؤمنون بالله. كنتم خير أمة على هذه الأرض أخرجت لكل الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس لما؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وليس لأنكم صنعتم صواريخ ودبابات ومدرعات، هذا يأتي بعد ذلك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا مستوى التفضيل. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر الخلق. على الطرف المقابل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذا المستوى نتميز به عندما نلتزم طبعا. الشيء الثالث الذي نتميز به الدور، المهمة والوظيفة بالنسبة لنا. حملنا الله أمانة هذا الدين إلى يوم القيامة. لما؟ لنرد البشرية دائما إلى ربها، لأنها لم تعد تملك الدين الحق، الدين الحق عندنا. فمهمتنا نحن أن ننشر هذا الدين الحق بين الناس لننقله من الكفر إلى الإيمان. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمام هذه المزايا الثلاثة لا بد من أن نحافظ على الهوية، ولا نستطيع ذلك إلا إذا عرفنا ديننا وقدرنا ووظيفتنا، فنستمسك ونقوم بالدور. وهذا يتنافى منافاة تامة عن الفتنة بالغرب الذي يعاني من السقوط الحضاري الواضح. وطبعا أوضاع المسلمين الحالية ليس دينهم هو المسؤول عنها، وإنما هم أنفسهم، لأنهم ضيعوا أنفسهم عندما ضيعوا دينهم. فعندما يرجعون إلى دينهم فهما وتطبيقا عند ذلك يترقون. والحقيقة أيها الإخوة، هناك بشائر في مؤشرات كأن هذه الأمة وضعها الله عز وجل الآن على موعد مع قدر جديد. فالإسلام يتحرك في كل الأرض بفاعلية وتأثير، وهناك مبشرات ثلاثة. أولا، سقوط الشيوعية التي كانت فتنة للناس وبخاصة شبابنا العربي المسلم، وما زالت له بقايا بيننا، مبشر. يساويه انتصار المجاهدين الأفغان على الشيوعية، وهو انتصار إيمان على إلحاد، إيمان قليل العدد قليل العدة قليل الخبرة على إلحاد أكثر عددا وعدة وخبرة. السبب أن الإيمان أقوى من الإلحاد عندما يكون إيمانا جهاديا لا إيمانا نظريا. هذا مبشر. فالانتصار الأفغاني من المبشرات العظيمة التي فقدتها الأمة من قرون عديدة، موضوع على خط الهزائم المستمر، فأتى هذا الانتصار العظيم لكي يحرك طاقة الأمة، وهو انتصار له أبعاد عالمية. انظروا إلى العالم كيف يتابع أخبار الجهاد في أفغانستان وتشكيل الحكومة الإسلامية، انظروا كيف. لماذا؟ لأنه انتصار صار له دوي عالمي، انتصار الإسلام. المبشر الثاني هو الجهاد في فلسطين على الطريقة الإسلامية، الذي رفض الظلم والصبر الذليل على جنود الاحتلال، ويقابل هؤلاء بالإيمان بالله جل جلاله، وهو يعلم أن القوى غير متكافئة، ولكن الثقة بالله والنصر بالله جعل هؤلاء يتصدون لقوى الاحتلال. ولذلك قام من داخل الأرض المحتلة هؤلاء الفتيان الذين آمنوا بربهم وبدأوا الصراع مع العدو الإسرائيلي على الطريقة الإسلامية. ونسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن ينصرهم ويوفقهم وأن يعيننا على أنفسنا، لكي فقط على الأقل شعوريا نتعاطف معهم. والمبشر الثالث، سقوط الأنظمة العلمانية في الوطن الإسلامي على مستوى النظرية والتطبيق، فشلوا. الأنظمة الليبرالية المستوردة من الغرب وحكمت بدكتاتوريات ظالمة أملت الناس من مجتمع الوفرة، ولكن ما أوصلت المجتمعات إلا إلى الفقر والتفكك والتمزق والفوضى السياسية والأخلاقية، ووضعته على خط الهزائم العسكرية مع أعدائه. وأيضا يقابلهم مباشرة الأنظمة القومية الاشتراكية التي أذلت الشعوب ومزقت الولاء للإسلام وأضعفت البنية الاجتماعية والأخلاقية للمجتمعات. فسقوط هذه الأنظمة على مستوى النظرية والتطبيق أوجد أملا في وجود الصحوة الإسلامية، وهذا الذي أريد أن أقوله. هذه الصحوة الإسلامية التي أتت لتقول نحن البديل عن كل هذه الأوضاع التي ضيعته. وهذه الصحوة حقيقة لها ملامح ومزايا واضحة تماما. الغير على الدين بحماسة، والعلم الشرعي الذي بدأ ينتشر بسرعة بين الناس، وتحدي قيم الغرب، فهم العصر، الالتزام العملي في السلوك اليومي بمقتضى الإيمان، فك المعادلة وحلها حلا صحيحا في إيجاد الموازنة والمواءمة بين الإيمان السلفي الملتزم وبين التعامل مع أحدث منجزات العصر المادي، لا توجد إشكالية. أيضا وضوح فيما نريد، وضوح الهدف، وكلها مبشرات. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. ويا أيها الإخوة، إن الفرق بيننا وبين الحضارة الغربية هو فرق عقدي ومنهج، ما مناهجهم بشرية ومناهجنا ربانية، وعندما نلتزم بمنهجنا الرباني نسعد في دنيانا وآخرتنا. وبما أنهم حادوا عن منهج الله فإنهم يشقون في دنياهم وسيجدون عذابا شديدا في آخرتهم. وأختمها بقول الله الذي يجب أن نتأمل فيه وأن نفكر فيه بعمق. قال الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو إلى الأرض، فإما يأتينكم مني هدى الدين فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه بر الرؤوف الرحيم.